سيدي سيدي، احترق معبد عشتار.
ماذا؟ افصح افصح عما تقول يا هذا.
سيدي، معبد عشتار احترق عن اخره.
عجبا، هل انت واثق مما تقول؟
نعم نعم نعم.
ايها الحراس، تعالوا تعالوا معي، يجب ان ارى بنفسي.
معبد عشتار التهمته النيران. سيدي الأمام، أيها الحاكم العظيم،
يا للعجب،
احترق معبد عشتار العظيم عن آخره.
يا للعجب، لا أدري كيف حدث هذا. أعلم أن الغيث يطفئ النيران ويغسل كل شيء، فكيف لم يؤثر في هذه النار ولم يطفئ حريق معبد عشتار؟ وأين إستر ساحرة المعبد؟
كانت في المعبد طوال الليل تدعو عشتار وتتضرع إليها لتهلك يعقوب وأهله وتنزل غضبها ولعنتها عليه.
من منكم آخر من رأى إستر؟
أنا كنت آخر من رآها عندما أخبرتها بولادة ابن يعقوب سالماً، وبعدها لم يرها أحد تغادر المعبد.
يا للعجب،
إذن قل لي ماذا حل بإستر؟
أظن أن النيران قد أحاطت بها من كل حدب وصب. أعتقد أنها لم تفلح بالفرار ولم يخلصها أحد. احترقت.
هل كاهنة المعبد احترقت؟
إستر، كاهنة معبد عشتار احترقت، التهمتها النيران. كيف؟
أجل أجل، ألم تسمعي ما قاله كاهن المعبد؟
وهل تحترق إستر وهي التي أحرقت الكثيرين لكفرهم وعدائهم لعشتار؟
أجل، احترقت إستر.
بعد أن احترقت إستر وماتت، يجب أن نطوي صفحة النار والقتل في فدان. نعم، هذا مبلغ قدرة عشتار العظيمة. انظروا إليها كيف احترقت هي وبقية الآلهة. المساكين لم يستطيعوا حتى الدفاع عن أنفسهم ودفع النار عنهم، فكيف بدفعها عن كاهنتهم إستر؟
ولكن ألم تقل إستر إن راحيل وابنها هلكان؟ ها؟
سيدي سيدي لابان، سيدي لابان، إلى أين؟ إلى أين؟
أنا ذاهب إلى يعقوب، أعلن له إيماني بربه. إن كنت قد أذعنت مساء أمس بقدرة الله على حفظ ابنتي الحبيبة وابنها، فأنا اليوم آمنت به عزيزا قادرا لا شريك له، وأن تلك الأصنام والأوثان لم تكن تستحق العبادة. هيا يا قوم لنذهب من هنا.
لا تغادروا، إلى أين أنتم ذاهبون؟
إن الغيث رحمة الله تعالى، قد طهر أجساد وأرواح القوم.
يا يعقوب، هذه الأمطار تغمر مدينتنا فدان. عند قدوم مولدك الجديد الذي فتح علينا أبواب الخير والبركة، حبذا حبذا لو أريتنا إياه، لو أريتنا إياه.
لا مفر لي من الإذعان بأن يعقوب نبي الله فعلا، فقد رأيت بأم عيني كيف أن ولادة ابنك أبادت معبد الوثنية وأذهبت القحط عن فدان على حد سواء.
الحمد لله، لا ريب أن ولادة يوسف بركة، ولكن لا تنسوا أن الذي أباد معبد عشتار وأحرقه وأنزل المطر على فدان هو إلهي وإله العالمين جميعا، الله الأحد الذي لا شريك له. ألا تودون يا قوم بعد رؤية قدرته الإيمان به؟
يا نبي الله، أنا وزوجتي كنا رأينا قدرة إلهك من قبل، وهذه الليلة قدر لأهل فدان أن يروا القدرة المطلقة لإلهك وأن يعاينوا عن كثب ذل آلهتهم، وها هم اليوم قد جاءوك ليشهدوا أن لا إله إلا الله الأحد.
يا نبي الله يعقوب، أنير قلوب أهالي فدان بنور الإيمان.
الأمر كله بيد الله، وليس لنا من الأمر شيء، وهو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو أعلم بما يصلحنا. إن كفرنا بالأصنام وتوجهنا إليه ودعوناه، لا بد أن ينزل بركاته علينا، ولئن شكرناه زاد من نعمه وبركاته علينا كذلك. فوحد الله سبحانه وتعالى، الرب الوحيد المستحق للعبادة، لا إله إلا إله يعقوب،
لا إله إلا إله يعقوب،
ولا نعبد إلا إله يعقوب،
ولا نعبد إلا إله يعقوب،
وإسحاق وإبراهيم،
وإسحاق وإبراهيم،
وهو العظيم،
وهو العظيم،
المستحق للشكر،
المستحق للشكر،
وتقديم النذور له وحده،
وتقديم النذور له وحده.
سبحانك اللهم وحنانيك،
سبحانك اللهم وحنانيك.
أعزائي المستمعين الكرام، لا شك أنكم شاركتم أهالي فدان فرحتهم بإيمانهم بالله الواحد الأحد عندما يريد أن يعز أحد أوليائه المخلصين، فإنه يفتح أبواب رحمته على الناس ويبصرهم ليؤمنوا به، تشريفا لذلك الولي وتكريما. ومرت 5 أعوام منذ أنزل الله تعالى عذابه على معبد الآلهة عشتار، وخلال هذه السنوات 5 فتحت أبواب رحمة الله على أهالي فدان على مصارعها، وراحيل أم يوسف وزوج نبي الله يعقوب تتهيأ لولادة جديدة، ونبي الله يعقوب يعيش في سعادة وهناء غامرين. بعد سنوات العذاب التي تحمل فيها شتى التهم، وها هو ذا يعيش أسعد أيامه إلى جنب أهله وزوجاته وأولاده. تعالوا لنمضي الآن إلى باحة منزل يعقوب النبي عليه السلام، ويوسف يلعب بين إخوته إذ خرجت أمه راحيل من إحدى الحجرات ونادت:
يوسف، يا يوسف!
نعم يا أمي.
سنخرج اليوم إلى الصحراء مع أبيك.
الخروج إلى الصحراء يسرني. أنا وأمي راحيل وأبي يعقوب النبي سنخرج معا إلى الصحراء. كم يسرني هذا!
أسمعت يا لاوي؟ أسمعت ماذا قالت راحيل؟
نعم يا بلحاء.
كانت راحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون له منها ولد، فما بالك وقد ولدت له يوسف؟
ماذا تقصدين؟ أتريدين أن أحمل ضغنا على يوسف؟
لا لا يا ولدي، أنا وذلفى جاريتان، ولا يطيب لنبي الله يعقوب أن يتفسح معنا. ولكن ماذا عن أمك؟ فهي ابنة لابان الكبرى وأخت راحيل. أمك ليا أيضاً من حقها أن يصطحبها يعقوب النبي، أليس كذلك؟
ربما كانت مشغولة أو لا رغبة لها بالخروج أو التفسح في الصحراء، وما أدراني.
أو لعل أباك لا يحب أن يصطحب معه سوى راحيل، أو أن منزلة أمك ليا أصبحت لديه كمنزلتنا أنا وذلفة.
أبي، هذه بئر ماء.
نعم يا بني، بئر ماء، ويا لها من بئر مباركة.
لما قلت إنها بئر مباركة؟ وكيف تختلف عن سائر الآبار؟
نعم يا بني، الآن وقد وصلنا إلى هذه البئر، دعني أقص عليك ذكرياتي معها.
قل يا أبي، أنا في شوق لسماعها.
علي أولاً أن أجلسك على هذه الصخرة.
هذا أفضل بكثير، فقد أتعبني المشي.
عرفت هذا من مشيتك، علمت أنك تعبت ولم تعد قدماك قادرتين على حملك. والآن دعني أفرش لوالدتك مجلساً على العشب، فهي مرهقة مثلك ومثلي، ولكنها لا تفصح عن ذلك. لا تريدني أن أعرف أن تقادم الزمن قد أضعفها كما أضعفني. لقد شخنا نحن الاثنين. تعالي يا راحيل واجلسي، تعالي.
حسنا.
الآن وقد جلستما، احكي لي قصة هذه البئر.
قبل سنوات التقيت بأمك راحيل عند هذه البئر، وهنا رأيتها لأول مرة.
عندها كنت أعلم أن يعقوب النبي هو ابن عمتي.
نعم، وأنا كنت أعلم عندها أن أمك هذه هي بنت خالي.
وعندها أعجبت بشخصية أبيك ووقاره. في ذلك اليوم ألقى الله محبة يعقوب النبي في قلبي.
ولكن الأمر كان يختلف بالنسبة لي، فحكايتي لا تشبه حكاية أمك. أبي إسحاق وأمي رفقة أرسلاني إلى هنا كي ألتقي راحيل، وكان يحبانها ولما يريانها.
وقد أمر أبي أن يكون مهري رعي أغنامه لسبع سنوات،
وأنا وافقت. وبعد انقضاء سبع سنوات زوجني خالي لابان من خالتك ليا، أخت راحيل الكبرى.
لم يكن في اليد حيلة، ففي فدان لا تزوج الأخت الأصغر قبل الأخت الكبرى. كان على أبيك أن يعلم هذا منذ البداية.
وعقابا على غفلتي وافقت على رعي أغنام لابان لسبع سنين أخرى لأجل الاقتران بوالدتك.
ما أسرع ما مضت تلك الأيام.
صدقت يا راحي، صدقت. يا راحيل.
نعم يا نبي الله.
لقد كبر الأولاد، أشعر بالغبطة لرؤيتهم. إني أستعجل العودة إلى مسقط رأسي كنعان ومهد طفولتي. مر السنوات العديدة منذ أن غادرتها بسبب عداوة أخي عيسو لي، وحرمت من جوار أبي إسحاق وحنان أمي رفقة. لقد كبرنا الآن أنا وأخي، وأعتقد أنه أصبح بإمكاننا أن نعيش بهدوء جنبا إلى جنب.
أخشى أن يتشاجر أولادك ويؤذوا أنفسهم.
لا تقلقي، إنهم يتصارعون فيما بينهم، يتوهمون أن أشدهم على سائر أخوته سيكون خليفتي.
حفظهم الله جميعا.
مرحبا جدي.
مرحبا يا جدي.
مرحبا بكما. أين أبوكما؟
أمي، أمي، جاء جدي، جاء جدي.
قومي يا راحيل، قدم أبونا.
حسنا يا ليا. مرحبا أبي، أهلا بك.
مرحبا أبي، تذكرتنا أخيرا.
ما الأمر يا أبي؟
هل وقع مكروه؟ أرى الحزن والقلق قد جللا وجهك يا أبي.
لقد جاءنا رسول من كنعان وهو يحمل إلينا أنباء سيئة. قولي لي، أين يعقوب؟
إنه في الداخل.
من؟ خالي الطيب لابان؟ أهلا بك، ماذا حصل؟ هل ضللت الطريق؟
ولو أن ما سأقوله مر سماعه، لكنني أعلم أنك ستطيقه.
تكلم، لماذا أنت ساكت؟
أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله
يا نبي الله، هل عزمت على شيء؟ ما أنت فاعل يا يعقوب؟ قال ذلك الرجل بعد إسحاق النبي تولى نبي الله يعقوب هداية أهل كنعان: لقد طلبت أختك فائقة أن أبلغك هذه الرسالة.
الموت حق وهو مكتوب على جميع خلق الله، ولا مهرب أبدا منه، حتى الأولياء والأنبياء لا يخلدوا. أشكركم لمواساتكم، وأسأله تعالى أن يلهمني الصبر والسلوان.
لا إله إلا الله.
لا بال.
نعم.
يا حاكم فدان العادل، سننطلق غدا بإذن الله تعالى صوب كنعان
إن شاء الله. سننطلق جميعا.
أحمد الله تعالى أن حبانا بنور الهداية والإيمان. يا أهالي فدان، لقد أقمت بين ظهرانيكم أعواما، وكنت شريك أفراحكم وأتراحكم، وأنه ليعز علي ويحزنني أن أغادركم.
إلى أين يريد
سفر؟ اعلموا أن الله معكم ما دمتم في عبوديته، وسيزيد نعمه عليكم ما شكرتموه، وإياكم وكفر نعم الله والعودة إلى عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا في الحلقة الرابعة من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، ولقاؤنا في الحلقة الخامسة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، بشرى زعيميان، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني تشهد علي اليد وعيوني ولساني وعيوني ولساني شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني يا نفسي عد وياك وايام حسبيها راح اكثر من الجاي وانا بتواليها ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني لو ذب العود ومات والعمر وداني الندم علي فات ما ظني رجاني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفعني ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني راضي وما راضي شي رجع الماضي راضي أو ما راضي شي رجع الماضي باكر عز الناس باكر عز الناس لوحدي خليني لوحدي خليني يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بأيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. اخترنا لكم هذا الدعاء، وهو الدعاء 50 من أدعية الصحيفة الكريمة، والذي يسمى بدعاء الرهبة أو دعاء الإمام سلام الله عليه في الرهبة، حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا.
في هذا الدعاء أو في هذا المقطع من الدعاء الشريف يذكر الإمام سلام الله عليه بنعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع الناس، فإن هذه النعم هي نعم عامة وشاملة لجميع الخلق. أول نعمة وأهم نعمة يذكر بها الإمام سلام الله عليه أن الله خلقه سويا، وهذه قضية مهمة جدا، يعني أن الإنسان يخلق بصورة سوية. طبعا الله عز وجل هو خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني من ناحية عامة إذا ما لاحظنا البشرية، إذا ما لاحظنا الجنس البشري، فإن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، في أحسن تقويم، قومه تقويما جميلا ومتناسقا ودقيقا، وهو الذي خلقه فسواه فعدله. فإذا من ناحية ملاحظة مجموع البشرية، الجنس البشري، لا شك أن الله عز وجل خلق صورة الإنسان، تركيبة الإنسان، كل الإنسان في أحسن تقويم، وهذا مما لا شك فيه. لكن هناك نعمة أخرى، نعمة إضافية، نعمة تخص بعض الأفراد، أن يخلقهم الله أسوياء، أن يخرجهم من بطون أمهاتهم سويي الخلقة، لأنه بعض الأحيان الطفل عندما يولد يولد مشوها، نستجير بالله، لمجموعة عوامل. قد تكون هذه العوامل عوامل وراثية، قد تكون عوامل طبية معينة ترجع إلى بعض الظروف التي تعيشها الأم أثناء الحمل، أو ترجع إلى بعض الظروف التي يمر بها الطفل وهو جنين في بطن أمه. فإذا هناك مجموعة من الأطفال يولدون مشوهين، فيهم عاهة معينة، إما يولد أصم أو يولد أبكم أو يولد أعمى أو يولد مشوه الخلقة، أستجير بالله. فإذا بعض الأطفال يولدون هكذا. من الطبيعي أن الطفل، أن الإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا ويحمل هذا التشوه، يحمل هذا العيب الخلقي في خلقته، من الطبيعي أنه سوف يصادف مشاكل كبيرة، سوف يعاني الكثير الكثير في حياته. نرى الكثير من الصم أو من البكم أو من العمي أو من الذين هم مقعدون أو الذين يعانون من تشوهات خلقية، هؤلاء يعانون كثيرا، أهلهم أيضا يعانون، الأب يعاني، الأم تعاني، والطفل أيضا يعاني من هذه التشوهات. فإذا الله عز وجل خلقنا أسوياء بصورة سليمة وصورة صحيحة وأخرجنا إلى هذه الدنيا سالمين، هذه نعمة كبيرة من الله عز وجل ينبغي أن نشكره عليها شكرا دائما. وينبغي على الأب وعلى الأم إذا رزقهما الله عز وجل ولدا، بغض النظر عن أن يكون بنتا أو أن يكون ولدا، أن يحمد الله عز وجل إذا كان سويا، بل قبل ولادته أن يدعو الله عز وجل أن يرزقهما طفلا سويا، بغض النظر عن كونه ولدا أو عن كونه بنتا، كما ينقل عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذلك. فإذا النعمة الأولى التي يذكر بها الإمام السجاد عليه السلام في بداية دعائه، هذه النعمة نعمة الخلق السوي. اللهم إنك خلقتني سويا، هذه النعمة الأولى، نعمة الخروج إلى الحياة الدنيا من رحم الأم. ثم تبدأ نعم الباري عز وجل على الإنسان في مراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة الخلق، خلقتني سويا، وهذه نعمة كبيرة. ثم يشير إلى نعمة أخرى، وربيتني صغيرا. هنا أيضا النعمة التي ينعم الله بها على الطفل الصغير ويربي فيها الطفل الصغير. صحيح قد يقال بأن الأب أو الأم هما اللذان يربيان ولدهما، هما اللذان يهتمان بشأنه، هما اللذان يحفظانه، هما اللذان يطعمانه إلى آخره، ولكن أيها الإخوة الكرام علينا أن نعرف أن الأب والأم هما سببان في ذلك، كما أنهما سببان في الخلقة. يعني الطفل عندما خرج من رحم الأم بسبب الأب وبسبب الأم، بسبب هذه العلاقة الخاصة بين الأب وبين الأم. لكن من الذي خلق الطفل؟ هل الأب والأم أم الباري عز وجل؟ قطعا الله تعالى هو الذي خلق الطفل بسبب الأب والأم، فالأب والأم سبب. كذلك في تربية الطفل الأب والأم سببان، وإلا الرازق هو الله عز وجل، المطعم هو الله تبارك وتعالى، الحافظ هو الله عز وجل الذي يحفظ الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي ربما لا يعرف أن يفصح عندما يعاني من شيء معين، من وجع خاص في جسده، لا يستطيع أن يفصح عن ذلك الألم. لا يعرف الأب والأم ماذا يعاني ابنهما حتى يعالجانه، أو عندما يرى حية أو عقربا أو عندما يرى نارا أو كثير من الأخطار التي تهدده، الطفل لا يملك الأدوات المعرفة للاجتناب من ذلك. اللي يحفظ منه الذي يحفظه الله تبارك وتعالى، الذي يرعاه الله عز وجل، فالذي يربيه هو الله تبارك وتعالى، لأنه رب الأرباب ورب الخلق جميعا. فهذه النعمة الثانية، اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا. ثم يذكر بالنعمة الثالثة، يقول ورزقتني مكفيا. فالله عز وجل من بعد ما خلق الإنسان جنينا ثم رباه وحفظه ورعاه صغيرا، فتح له أبواب رزقه كبيرة، فعاش في رزقه وفي نعمه. هذه مجموعة نعم على الإنسان أن يلتفت إليها وأن يتذكرها دائما، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى نجدد هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. وكديدني كل لقاء، في بادئ الأمر نقول شكرا لك يا رب لنعمة الحياة ولنعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا أتينا إليكم مع موضوع طبي آخر، نتناول موضوع الشخير، نتناول أسباب الشخير وعلاجه. ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران، كما ذكرت عبر الهاتف. طيب أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات حول الشخير وأسبابه، وبعد ذلك نعود إليكم لنلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع باستضافة الدكتورة سهير أحمد.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. الشخير هو الصوت الغليظ أو الجاف الذي يصدر عن حدوث انسداد جزئي لمجرى التنفس، وخاصة أثناء النوم. وقد يكون صوت الشخير مؤشرا على الإصابة باضطراب صحي خطير، وقد يكون طبيعيا إذ يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. يحدث صوت الشخير عندما يتدفق الهواء في أنسجة الحلق وهي غير منقبضة، مما يتسبب في اهتزاز الأنسجة، مما ينتج هذا الصوت المزعج، ويمكن أن يبدو مثل الخشخشة أو الصفير أو الحشرجة. وفي حين أن الجميع تقريبا يشخرون في مرحلة ما، فإنه يتحول إلى مشكلة عندما يصبح أمرا يحدث كل ليلة ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار أو التهيج. لتشخيص حالتك سيستعرض الطبيب الأعراض التي تعانيها والعلامات وتاريخك الطبي، كما وسيجري طبيبك أيضا فحصا بدنيا. وقد يطرح طبيبك بعض الأسئلة على أعضاء الأسرة بشأن متى تقوم بالشخير وكيف تقوم بذلك للمساعدة في تقييم حدة المشكلة. إذا كان طفلك يشخر فسيتم سؤالك عن حدة شخيره. قد يطلب طبيبك اختبار تصوير مثل الفحص بالأشعة السينية أو فحص التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي. تفحص هذه الاختبارات بنية مجرى التنفس للبحث عن مشاكل مثل انحراف الحاجز.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل نستقبل ضيفتنا الكريمة عبر الهاتف ونستضيفها أكيد. مشكورين سيدتي دكتورة سهير أحمد، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، ورحب بكم.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. اليوم موضوعنا حول الشخير. استمعنا في هذا التقرير وفي هذه الفقرة، هناك معلومة كانت لست أدري هل هذه المعلومة دقيقة أم لا، يعاني أكثر من نصف البالغين من الشخير. فإذا كانت هذه المعلومة وهذه النسبة التقريبية صحيحة، فالموضوع مهم وشامل أيضا، ويمكن تناوله من عدة اتجاهات ونواحي، يعني إذا أمكن من الناحية الصحية وحتى من الناحية النفسية أيضا. في البداية نريد أن نعرف ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم.
نعم، مثل ما ذكرت هو صحيح، أكثر من نصف البالغين لديهم مشكلة الشخير، وتوجد هذه المشكلة عند الرجال أكثر من النساء، ولذلك يجب الاهتمام بها عند الرجال أكثر من النساء. أسباب هناك، هي السبب الرئيسي لصوت الشخير الموجود هي رخاوة الأغشية المخاطية المبطنة للحلق والبلعوم والحنجرة، مما تسبب صوت مزعج أثناء خروج الهواء أثناء التنفس، وخصوصا الزفير. له أسباب متعددة، غالبها قابل للعلاج ولو علاج نسبيا، ولكن أغلب الأسباب الرئيسية قابل للعلاج، ولذلك ينصح بالاهتمام بالموضوع وتصحيحه وعلاجه. أسباب مختلفة مثل ما ذكرت قسم من عندها بالتقرير، هي انسداد الأنف بسبب حساسية أو أمراض إنفلونزا، بسبب تضخم القرينيات الأنف، أو انحراف وتيرة الأنف أو الفاصل داخل الأنف، قاطع الأنف إذا في انحراف يسبب هذا الأمر. وجود سلالات لحمية أيضا من مسببات الشخير بالواقع. والسبب الآخر المهم هو ترهل سقف الحلق، وخصوصا السقف الناعم الموجود يكون في نهاية الحلق. ترهل هذا السقف بأسباب مختلفة، ممكن بسبب تضخم اللوزتين أو تشوه أو خلل بالأسنان أو صغر بالفك. أيضا هناك أمور أخرى أصعب قد تكون، مثل أورام التي يعني تلازم الحلق والبلعوم وهذه المنطقة، ممكن تسبب هذا الشخير التي يجب علاجها بشكل خاص.
إذن هذه كانت الأسباب الرئيسية لحدوث الشخير عند النوم. دكتورة، بالنسبة للتاريخ الطبي للشخص الذي يعاني من الشخير، كيف نحصل على ذلك، وكيف يحصل الطبيب المعالج، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على المصدر الأساسي لحدوث حالة الشخير عند المصاب؟
أهم موضوع يجب أن يدقق عليه الشخص المصاب بالشخير هو أنه هل يوجد لديه انقطاع في التنفس أثناء النوم بعد الشخير أم لا، أو أنه شخير بسيط مجرد هو صوت يظهرها اللي تكون ممكن بها لهذه الأسباب التي تم ذكرها. ولكن إذا كان يصاحب الشخير حالة من انقطاع التنفس، فهي حالة مرضية ممكن تأثر في مستقبل المريض، ويجب علاجها ومتابعتها بشكل أكيد. المتابعة راح تكون بشكل فحص سريري من قبل المريض، وأيضا شواهد من قبل عائلة المريض أو المرافقين له، أو أشخاص إذا يشهدون هذا الانقطاع أثناء النوم، أو قد يكون هو المريض لديه الوعي الكافي على وجود هذا انقطاع التنفس. ومن ثم القيام بأعمال التحليلات الأخرى كالأشعة المقطعية التي ذكرتها، للCT scan أو MRI الرنين المغناطيسي، أو أشعة عادية لمعرفة إذا كان هناك خلل خلقي مثل كبر اللوزتين، أو مثل ما ذكرنا اختلال في الفك، أو الانحراف الموجود. أيضا ممكن القيام بمنظار للأنف والحلق والبلعوم لمعرفة إذا كان هناك خلل في تركيبة هذه المنطقة. ومن ثم ممكن القيام بتحليل يعني نوع تخطيط للنوم، يسمى ما يقول تخطيط النوم، باستخدام أجهزة لمعرفة مقدار الأكسجين الذي يصل للجسم في أثناء النوم، أو هل هناك اختلال في ضربان القلب أو انقطاع في التنفس. طبعا هذا الأمر يكون في المرحلة الثانية بعد الرف، يعني بعد ترك هذه العلائم الأبسط ممكن نذكرها.
نعم.
إذا كان في تطور أكثر يحتاج إلى فحص شامل أكثر.
نعم. شكرا جزيلا لهذه المعلومات. لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
مستمعي الكرام أهلا بكم. توصلت دراسة حديثة إلى أن الشخير يمكن أن يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنحو الضعف مقارنة بالذين ينامون بهدوء. ونظرت الدراسة التي أجريت على ما يقارب 4500 شخص من كبار السن حول ما إذا كانت هناك علاقة بين مشاكل النوم والإصابة بسكتة دماغية. ووجدت الدراسة أن مشكلات النوم بما في ذلك النوم كثيرا أو قليلا وأخذ قيلولة طويلة والشخير وتوقف النفس النومي ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وكان أولئك الذين أخذوا قيلولة لمدة تزيد على ساعة أكثر تعرضا للإصابة بالحالة المميتة بنسبة 88% من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، في حين أن الشخير زاد الخطر 3 مرات. كما ظهرت النتائج أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا أو لساعات قليلة جدا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بأولئك الذين ينامون عددا متوسطا من الساعات. وقالت الدكتورة كريستيان ماكارثي طبيبة السكتة الدماغية وطب الشيخوخة وباحثة الدكتوراه في كلية الطب والتمريض والعلوم الصحية في جامعة غالواي في إيرلندا إن النتائج تشير إلى أن مشاكل النوم يجب أن تكون مجالا لتركيز الوقاية من السكتة الدماغية، مضيفة أن المخاطرة تختلف بناء على عدد الأعراض التي يعانيها الشخص. وأوضحت أن نتائجنا لا تشير فقط إلى أن مشاكل النوم الفردية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية، ولكن وجود أكثر من 5 من هذه الأعراض قد يؤدي إلى 5 أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وموضوعنا هو الشخير وأسبابه وعلاجه. دكتورة سهير، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ونعود إليكم.
تحيتي لكم. سؤالي عن بعض أعراض الشخير، هل يمكن للشخير أن يسبب الصداع للفرد؟ وهل من الممكن أن يصاب الفرد بمشاكل في الهضم أو المعدة؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا للأخوة فاطمة من العراق. نعم دكتورة،
هناك موضوع مهم هي أنه مضاعفات الشخير. من مضاعفات الشخير خصوصا إذا كان مثل ما ذكرنا مصاحب لانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب ترهل منطقة الحلق والبلعوم. مضاعفات المهمة جدا هي الصداع الصباحي بسبب قلة النوم العميق الذي سيصاحب هذا الشخص بسبب انقطاع التنفس. الجسم سيجعل الشخص يستفيق لتعويض نقص الأكسجين، فسيكون النوم سطحي وغير عميق، ولذلك لن يساعد الشخص على ترميم الحالة النفسية والعصبية والجسدية له. ولذلك قد يصاحبه نعم أكيد صداع صباحي قد يكون شديد، أيضا حالات اكتئاب ممكن يصاحبه، وحتى ارتفاع في ضغط الدم وتدهور في وظائف الدماغ بالحقيقة الذاكرة وصعوبة التركيز.
نعم. الأخ محمد من طهران يقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، وخاصة تحياتي لضيفتكم الدكتورة سهير أحمد. هل الأمراض القلبية تؤثر على النوم بشكل عام وعلى حدوث الشخير خصيصا؟
بالنسبة للأمراض القلبية لا تسبب الشخير، ولكن قد تؤثر على أمراض النوم، على حالات النوم أكيدة، بسبب طبعا حالات خاصة من الأمراض القلبية بسبب تضخم قد يكون في القلب أو بسبب ترهل في عضلات القلب. يسبب في زيادة في حجم الدم أثناء النوم، وخصوصا إذا كان النوم حالة الاسترقاء على الظهر للخلف التي لا ينصح بها مثل هذه الأشخاص، أو كان إذا كان الرأس مستوى الرأس يكون أقل من مستوى الجسم، فسوف يسبب بتجمع سوائل أكثر على القلب، تضخم في القلب وازدياد في السوائل المجتمعة داخل العروق، أو ما يسمى بما يعني حجم الدم ما بعد الضربان يكون تجمعه أكثر، فرح يسبب نعم بالواقع آلام ومشاكل في النوم.
الأخت ريحانة المستمعة الكريمة من العراق تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لكم وتحياتي للدكتورة سهير، لدي سؤال من فضلكم. أعاني من خمول في الغدة الدرقية وعدم تنظيم الأكسجين في الدم، هل هذه الأمور من أسباب وعوامل حدوث الشخير؟ صراحة عند الليل وعند النوم أعاني كثيرا من الشخير.
نعم، يعني الخمول في الغدة الدرقية هي أحد الحالات المسببة للشخير. نعم، هي أحد هذه الحالات التي يجب علاجها عن طريق تنظيم الغدة الدرقية من الناحية الدوائية ومن الناحية الغذائية أيضا.
نعم، طيب شكرا لهذه الإجابات دكتورة. نتوقف عند هذه النصيحة الطبية وبعد ذلك نعود.
عزيزي المستمع، الشخير أمر شائع وطبيعي لدى الكثير من الناس، وفي الواقع يعاني الجميع تقريبا منه في مرحلة ما، بمن في ذلك الرضع والأطفال الصغار. لكن الشخير بصوت عال ومزعج قد يشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، فإذا حدث الشخير مع نوبات انقطاع التنفس وأعراض أخرى مثل التعب أو التهيج يجب عليك التحدث إلى الطبيب.
نعم، استمعنا إلى هذه النصيحة، وأيضا نذهب إلى الاستماع إلى مشاركة مسجلة أخرى. نستمع إلى هذه المشاركة والإجابة مع ضيفتنا الدكتورة سهير أحمد.
السلام عليكم، تحياتي.
السلام.
بالنسبة للأطفال، هل يمكن أن يزول الشخير بعد فترة زمنية وخاصة عندما يكبرون، أو تحتاج إلى متابعة طبية؟ إسراء من طهران.
شكرا للأخت إسراء من طهران. نعم دكتورة،
بالواقع يفضل أنه يتم مراجعة الطبيب في البداية لمعرفة إذا هل هناك مشاكل خلقية يحتاج إلى علاج قبل أن تترك أثر على نمو الطفل وحياة الطفل ونوم الطفل، لأنه مثل ما ذكرنا حالات انقطاع التنفس بسبب الشخير قد تصاحب مشاكل في التركيز ومشاكل في وظائف الدماغ، ولذلك يفضل مراجعة الطبيب لمعرفة إذا كان هل هناك انحراف في الحاجز الأنفي، أو مثل ما ذكرنا سلالات لحمية، أو قد يكون تضخم باللوزة ممكن علاجه بطرق أبسط وأسهل قبل أن تترك أثر.
الأخ علي من الكويت يشاركنا ويقول: تحياتي لكم وتحياتي لضيفتكم، هل يمكن التوضيح أكثر حول البلعوم واللوز ومدى تأثيرها على الشخير؟
نعم، بالنسبة للبلعوم واللوز، إذا كان هناك أي تضيق في مجرى التنفس الذي يبدأ من الأنف والفم عند دخول الأكسجين بأي سبب كان، إما ترحل في سقف البلعوم، أو كان هنالك يعني زيادة في حجم